أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى المقبولة والاستدلال بها على النقد العام على أنه وصل إلينا نقد عام للقضاة بشرائع معينة ومواصفات معينة مقبولة مروية في الباب 11 من صفات القاضي وفاء صفات القاضي الحديث الأول. الحديث الأول الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث الأول. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازع في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة. واضح محاكمة مرافعة. تحاكما في هذا الدين في هذا الميراث إلى السلطان أو القضاة وإلى القضاة. أيحل ذلك؟ قال عليه السلام من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ شخصان وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه في حكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به أو وقد مفهور إنما الشباب. قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت فكيف يصنعان؟ إذا أغلقت علينا هذا الباب مراجعة السلطان والقضاة إذا ماذا نعمل؟ كيف يصنعان؟ قال انظران من كان منكم ممن روى قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله إلى آخر الحديث. هذه الرواية الشريفة التامة سندا كما هو الصحيح هذه يستدل بها على هذا النص العام والذي يستفاد من قوله عليه السلام فإن قد جعلته عليكم ماذا حاكما من هو ضمير يعود إلى هذا الشخص الذي عرف حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم وروى حديثهم ونظر في حلالهم وحرامهم هذا الشخص جعلته عليكم ماذا حاكما. وتقدم سابقا أن المقصود حاكم حكومة بمعنى الولاية والحكومة بمعنى لا حاكما قاضيا المقصود جعلت عليكم حاكما قاضيا كما هو المناسب لماذا لمورد السؤال وهو النزاع في إرث أو شنو أو دين نقول ارجعوا هذا أنا جعلت عليكم قاضي وحاكم وحكمه يكون نافذ إلى آخر الرواية. هذا هو الاستدلال بالرواية. هناك إشكال في هذه الرواية ويجري أيضا في سائر الروايات وتقدم طرحها في بداية أول ما دخلنا في كتاب القضاء وحاصله أن يقال بأنه هذه الرواية نسلم أن فيها نص نسلم أن الإمام نصب المجتهد الجامع للشرائع قاضيا وحاكما لكن هذا النص نص مؤقت لأنه صادر من الإمام عليه السلام هو الإمام الصادق عليه السلام باعتباره وليا للأمر هو ولي الأمر يعني النقل نقل ولائي ولا يعبر عن حكم شرعي واقعي ثابت وإنما هو النقل نقل ولائي نابع من إدراك الإمام عليه السلام المصلحة. إذا كان النقل ولائي يكون مؤقت بفترة وجود الإمام عليه السلام اللي هو حكم بهذا الحكم الولائي ولا يكون ثابت لا في زماننا بل ولا حتى في ماذا في زمان من بعده من الأئمة عليهم السلام إذن بالنتيجة لا يمكن الاستدلال به على النقد العام في زماننا بأن حكم ولائي معقد. هذا تقدم الجواب عنا مفصلا ولا داعي للاستقراء، وقلنا بأنه ما كفر بالأحكام الولائية والأحكام الإلهية في أنها إذا قدرت تكون باقية وثابتة إلى أن يأتي ما شنو ما يرفعها. كل منهما هذا شأنه، يعني كل منهما في اقتضاء الثبوت والاستمرار والدوام، وإن كان حكما ولائيا. ما معقول في الحكم الولائي أن يكون مؤقت في زمان الإمام عليه السلام. غاية الأمر الفرق بينهما يكون فيما يرفع هذا الحكم، الحكم الإلهي الواقعي لا يرفع إلا بالنص، بينما الحكم الولائي والنص الولائي يرفع من قبل الإمام الباهر عليه السلام بيان حكم منافئ له وخلافه على خلافه، أو لا هو يرفع هذا الحكم الولائي بإمكانه الإمام الباهر. ما إذا فرضنا أنه لم يرد هذا الرفع من الإمام المتأخر، فالحكم له قوة البقاء وله قابلية البقاء، ويجب علينا الاقتداء به كأي حكم شرعي آخر. إذا لا داعي للاقتداء بماذا بهذا الشيء، حكم صادر من الإمام عليه السلام هو صادر ما هو حكم ولائي. بعضهم حاول الجواب عن هذا كما تقدم هذا أيضا عن المعنى الخطاب بإنكار أن يكون النص النص ولائي، قال لا هذا من باب الإخبار، كما يخبر الإمام عن أمور أخرى. أخبر عن ماذا؟ عن جعل القاضي شنو، جعل الفقيه شنو قاضي كحكم شرعي، يخبر عن حكم شرعي. هنا أيضا أخبر عن هذا النص كنص شرعي إلهي، والإمام عليه السلام أخبر عنه كما يخبر عن أي حكم شرعي آخر. واضح؟ كما عندما يقول يخبر عن 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 أن الشاهد لا بد أن يكون شنو، أن يكون عادل، يعني يخبر عن أمور أخرى كثيرة. أخبر أيضا عن هذا أنه أن الشارع جعل ماذا، جعل القاضي، جعل الفقيه قاضيا. هذا انصافا هذا الجواب خلاف الظاهر، وإن كان يحل الإشكال لكنه خلاف الظاهر، لأن الرواية ظاهرة في ماذا، في النص لا في الأخبار. الإمام هو الذي نص جعلته عليكم ماذا حاكمان، هذه العبارة ظاهرة في الإنشاء النص لا في ماذا، لا في الإخبار كما نسب إلى بعض العلماء المتقدمين. لكن الجواب الصحيح هو الذي قلناه. هذا في الاعتراض على الاستدلال بالرواية. أكو اعتراض آخر على الاستدلال بالرواية، أصل هذا الاعتراض هو أن الرواية ليست ناظرة إلى محل الكلام الذي هو عبارة عن القاضي شنو المنصوب، كلامنا في القاضي المنصوب، أن الرواية ليست ناظرة إلى محل الكلام، فلا يستفاد منها نصب الفقيه قاضيا بالنصب العام، وإنما هي ناظرة إلى قاضي التحكيم، ويستفاد منها مشروعية القضاء في ماذا؟ للتحكيم. كيف تكون ناظرة إلى ذلك؟ باعتبار أن قول الإمام عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما متفرعا على قوله قبل ذلك فليرضوا به شنو حكما، فكأن النص نصب الفقيه قاضيا وجعل حاكم وقاضي هو في طول ماذا التراضي، في طول التراضي نصبه ماذا حاكما. وقلنا أن هذا النصب الذي يقع في طول التراضي هو ماذا، هو ناظر يكون من القاضي تحكيم القاضي منصوب، لأن القاضي المنصوب يكون منصوب بقطع النظر عن التراضي والتحاكم، وما له علاقة بالتراضي، ليس في طول التحاكم والتراضي. فليرضوا به حكما كأني قد جعلته عليكم حاكما، كأن جعلته عليكم حاكما بعد تراضيكم به، بعد تراضيكم به جعلته عليكم ماذا حاكما، فتكون الرواية ناظرة إلى قابل تحكيم. واضح؟ هذا الإشكال نظيرة ذكر السيد الطائي قدس الله نفسه في مقبول في معتبرة أبي خديجة الآتية الثالثة، الرواية الثالثة، نظير هذا الإشكال ذكره هناك. وما ذكر هذا الإشكال في هذه الرواية، وإنما يرى هو يرى صرح بأن هذه رواية تامة الدلالة لكنها ضعيفة السند. ضعيفة السند عمر بن حنظلة عندنا لم يكن توثيقا لأن ردها ضعف السند، لكن صرح بأن دلالتها ماذا تامة، لكن تشكل بهذا الإشكال في ماذا في مقبولة في معتبرة أبي خديجة الآتية. والتعبير واحد وطريقة الكلام واحدة، ومو واضح انه لماذا حط الاشكال بتلك الروايه دون هذه الروايه. هذه الروايه ايضا قد يتوهم ورود هذا الاشكال فيها. حل الاشكال في الحقيقه بحيث يظهر الجواب عنه في هذه المقبوله وفي معتبره ابي خديجه الاتيه هو ان يقال لان الذي يفهم من لسان هذه الروايه ان قوله عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما وبمثابة التعليل للرضا به شنو بكونه حاكما، أشبه بالتعليل فليرضوا به حكما، كأنه قال لأني جعلته عليكم ماذا حاكما، فتكون القضية معكوسة تماما. ليس جعل حاكم هو في مرتبة متأخرة عن من عن شنو عن تراضيها، وإنما هو بمثابة العلة. لماذا فليرضوا أمرهم بالرضا به فليرضوا به فليرضوا فليرضوا شنو فليرضوا به حكما، لماذا أمرهم بأن يرضوا بالرضا به حكما، لماذا لأني جعلته عليكم شنو حاكما. إذن مرتبة العلة متقدم على مرتبة معلول مترتب في طول ماذا وفي طول العلة، هذا بمثابة العلة بمثابة التعليل. فالإمام عليه السلام جعله حاكما وأمرهم بإطاعته وأمرهم بالرضا به وأمرهم بالرجوع إليه، فيكون الأمر بالرضا به حكما في طول ومتفرع على ماذا على جعله حاكما. فلا يكون هذا النص المستفاد من قوله عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما لا يكون نص في طول التراضي وفي طول التحاكم، وإنما هو نص مستقل ما له علاقة بالتراضي، لكن الأمر بالرضا بحكمه هذا يكون متفرع على هذا الجعل، فتكون الرواية ظاهرة في القاضي المنصوب وظاهرة في النص العام. والظاهر أن الرواية دلالة تامة على النص العام بهذا البيان بعد دفع الإشكالات السندية عن هذه الرواية وكذلك الإشكالات الدلالية. الرواية الثالثة هي معتبرة أبي خديجة. معتبرة أبي خديجة، معتبرة فيها الحديث السادس في الباب نفسه، يقول بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تجاري بينكم، تجاري مفسر بالتدافع، أو تجاري في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد هؤلاء الفتاق، إياكم أن تحاكموا إلى أحد هؤلاء الفتاق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف أو ممن عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاطب بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. هذه الرواية. أكو رواية أخرى لأبي خديجة في الباب الأول الحديث الخامس، غير هذا في الباب الأول من صفات من أبواب صفات القاضي حديث الخامس.
قال أبو عبد الله جعفر محمد الصادق عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجاورة، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا أو قضائنا في مصر فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. الرواية بالمتن الأول قد تكون خالية من الإشكال اللي ذكرناه دلالي في مقبولة عمرو بن حنظلة، ما لأن النص في طول شنو في طول التراضي خالية، ما بيها تتراضوا به، مو كرهناها. ها فجعلوه، هاي الرواية: اجعلوا بينكم رجلا قد عرف علامتين فجعلته عليكم قاضيا. الا ان تقول يكون المقصود هذا، اجعلوا بينكم رجلا يعني تراضوا به وتحاكموا اليه، فانا جعلته هذا حاكما عليكم، فتكون يعني تجي شبهه النظر الى قاضي تحكيم. هنا في الروايه لعله اوضع، لانه يقول: انظروا الى كذا وكذا فاجعلوه بينكم، نفس الشيء، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. هذه الرواية اللي يستيل الخوي قبل صلى الله عليه وسلم يقول لأنها ناظرة إلى قاضي تحكيم، ليش؟ لأن قوله فإني قد جعلته قاضيا متفرع على قوله فجعلوه شنو؟ فجعلوه بينكم، قدموا إلى المرافعة، قدموا إلى الشكوى، قدموا إليه بالمخاصمة، فإني جعلته عليكم ماذا؟ حاكما قاضيا. فكأنه يكون هذا في طول الترافع وفي طول التراغي يكون ناظر إلى قاضي التحكيم. الجواب هو الجواب السابق نفسه، وهو أن المستفاد من العبارة أن قوله عليه السلام فإني قد جعلته قاضيا بمثابة قول لأني جعلته قاضيا، مستفاد من التعليل. لماذا اجعلوا هذا الشخص الذي عرف حلالهم وحرامهم اجعلوه بينكم قاضيا؟ في بعض النسخ اجعلوه بينكم فقط، ما بها قاضيا. لماذا أمرهم بأن يجعلوه بينهم قاضيا؟ لأنه يقول أنا جعلته عليكم سنة قاضيا. فيكون الأمر بالرجوع إليه في طول ماذا؟ في طول نقله قاضيا، لا أن نقله قاضيا يكون في طول ماذا؟ في طول رجوعهم إليه وتراضيهم به وتحاكمهم إليه. فالإنصاف من الرواية أيضا تالي من هذا الإشكال، وتكون ناظرة إلى النقل العام للقاضي بقطع النظر عن التحاكم والتراضي. هذه الرواية الثالثة، ومن هنا يتبين بأننا لا نحتاج في الحقيقة إلى الاستدلال على النص العام إلى دليل آخر، لأن هاتين الروايتين تكفيان لإثبات النص العام. السيد الفاضل قدس الله نفسه كما أتمنى إلى ذلك بعد أن رد هذه الروايات بضعف السند أو عدم الدلالة، استدل على النصب العام، على المطلب اللي هو محل كلامنا في المقام، استدل عليه بحكم العقل بوجوب حفظ النظام، مع وضوح توقف حفظ النظام على من؟ على القضاء. بلا شك حفظ النظام لا يتم من دون ماذا؟ من دون وجود قضاة يحكمون بالعدل ويدفعوا الظلم عن المظلومين ويرد الحق إلى أهله إلى آخره. فيكون القضاء واجبا كفاية، إذا توقف حفظ النظام على القضاء فيكون القضاء واجب. طبعا ما في احتمال أنه واجب عيني، لماذا؟ لأن حفظ النظام يتأدى بوجوبه شنو؟ على نحو كفاية، فيكون القضاء واجبا كفاية لأنه يتحقق بذلك حفظ النظام. وهذا كما يقتضي وجوب القضاء كفاية بالبيان الذي ذكره، كذلك يقتضي أن يحكم الشارع بنفوذ هذا القضاء. هذه نقطة مهمة، أن يحكم الشارع بنفوذ هذا القضاء، وذلك لوضوح أن مجرد وجوب القضاء على نحو الكفاية لا ينحصر به النظام ما لم يكن حكم القاضي شنو نافذا. الذي يحفظ به النظام ليس هو ماذا؟ ليس هو وجوب ماذا؟ وجوب القضاء كفاية. ولا تفضي بعض من يلتزم بهذا الوجوب من القضاء. الذي يحفظ به النظام هو ماذا؟ هو نفوذ هذا القضاء، وأمر الناس ماذا؟ بالالتزام ما يحكم به القاضي، هذا هو الذي ينحط به النظام. إذن لا بد من فرض وجود قاضي أو قضاة يجب عليهم القضاء، ويحكم الشارع بنفوذ شنو؟ بنفوذ قضائهم، لأن حفظ النظام لا ينحفظ إلا بذلك. النظام لا ينحفظ إلا بذلك، لا ينحفظ النظام بمجرد أن نقول أنه يجب القضاء كفاية، بل لا ينحفظ النظام حتى بتصدي من يجب عليهم المن للقضاء، لا ينحفظ النظام. الذي يحفظ النظام هو التصدي وماذا؟ والحكم بنفوذ ماذا؟ بنفوذ قضاءهم ووجوب الالتزام بما يحكمون به، هذا هو الذي يفصل الخصوم. لا تنفصل الخصوم، قاضي لكنه قضاء منافس، القاضي الذي يكون قضاء منافسا هو الذي ينحرف به النظام، اما غيره لا ينحرف به. ومن هذا الدليل يقول احنا نستكشف عقلا ان الشارع نصب قضاة وحكم بنفوذ شنو؟ بنفوذ قضائهم لأجل حفظ النظام، لأجل حفظ النظام. هذا شيء فهمنا احنا، ما بدا الى رواية قلنا ان الشارع نصب وجعلته وقاضي ونحتاج هذا هو الوحدة يكفي لكي نفهم ونقطع ونجزم لأن هناك قضاة الشارع نقضهم وحكم بنفوذ قضائهم حتى ينحفظ مالا النظام العام ولا يقتل النظام. دور القضاة منهم لما نجي إلى مرحلة تعيين هؤلاء القضاة الذين نقضهم الشارع وقضي بهم الشارع قضاة وحكم بنفوذ قضائهم، من هم؟ يجي هنا سيد القائدون، هم الفقهاء والمجتهدون. لماذا؟ من باب الأخذ بالقدر متيقن، من باب الأخذ بالقدر متيقن. القدر المتيقن الذي نستطيع أن نستكشف من هذا الدليل لأن الشارع نطبه وحكم بنفوذ قضائه هم ماذا؟ هم الفقهاء. مو من باب أن الأدلة اللغوية تدل عليه، من باب أن كونه قدر شنو متيقن، باعتبار ما تقدم مرارا من أن نفوذ حكم الشخص في حق غيره خلاف شنو؟ خلاف القاعدة وخلاف الأصل، فيختصر في المخالفة على مقدار القدر المتيقن. ولا إشكال أن القدر المتيقن هو من هو الفقيه، هو الفقيه ولا إشكال هو الفقيه. هذه قضية حكم، قضية استنباط حكم من أدلة، يعني خصوص بناء على اضطراب الاجتهاد في القاضي في القضية مرتبطة باستنباط الأحكام من الأدلة، هذا فقيه كله. فالقدر ما احتمال يعني أن الشارع ينصر غير الفقيه قاضيا ولا ينصر شنو؟ فقيه. أكو احتمال أن يصل كل منهما مثلا، فإذا دار الأمر بين أن يكون المنصوب هو مطلق المطلق المكلف أو يكون المنصوب هو خصوص شنو؟ دور المكلف الفقيه، فيعتبر متيقن واضح لكن هو هذا فيقتصر على هذا من باب انه قدر متيقن. زين، هذا اللي ذكره. نريد ان نضيف الى هذا ذكرة المقام هو انه يمكن الاستدلال على ذلك بدليل الحسنى، للحسبة غير مسألة حفظ شنو حفظ النظام. دليل الحسبة غير مسألة حفظ النظام. دليل الحسبة خلاصته هكذا يقول لأنه هناك أمور يعبر عنها في كلمات فقهائنا رضوان الله عليهم بالمعروف، أن كل معروف نقطع بلا بدية تحققه في الخارج، بلا بدية تحققه في الخارج شرعا، ولزوم وجوده في الخارج شرعا مثل هذا الذي نجزم بأن الشرع يريد وجوده في الخارج. من يريد وجوده في الخارج؟ من يريد وجوده في الخارج؟ هل يريد وجوده وتحققه في الخارج من أي كان؟ إنهم تجي مسألة ثانية يقول لا، نحن نقطع ونعلم بأن الشارع لا يريد، الشارع لا يريد تحقق من كل أحد، وإنما يريد تحقق من أنواع من جماعة، هنقول من جماعة معينين من أناس معينين، ما يريد تحقق من كل أحد. مثلنا لذلك سابقا في البحث السابق لأنه الولاية على أموال الغائب وعلى أموال اليتيم، ما يريد الشارع أن كل واحد يجي من هب وذر يجي يقوم بهذا العمل، يقوم بالولاية على ماذا؟ على أموال الغائب، ما يريد. لابد أن يكون هناك أشخاص معينين هم الذين يتصدون لهذا الأمر الذي نقطع بأن الشارع يريد إيجاد الخارج، نقطع بأن الشارع يريد ماذا؟ تحققه في ماذا؟ في الخارج. والشيء نقطع بأن الشارع يريد تحقيقه في الخارج، ونعلم أن الشارع لا يريد صدوره وتحقق من كل أحد، وإنما يريد صدوره من أشخاص معينين. نتذكر أن هؤلاء الأشخاص المعينين عندما تجد تقل النوبة إلى مسألة التعيين من هو الذي يتصدى للقيام بهذا الأمر الذي يريده الشارع على كل حال ولا يرضى بتفويته، الذي يتقدى القدر المتيقن الذي يجوز له التقدي، لذلك هم من بنفس البيان، بنفس البيان. لكن هذا نتقل من باب ماذا؟ من باب الشارع يمكن إدخاله في دليل حفظ النظام بهذا الاعتبار، باعتبار أن قطعنا لأن الشارع يريد تحقق في الخارج على كل حال ولا يرضى بتفويته، وهناك ضرورة من قبل الشارع في تحقق هذا الشارع في الخارج. لماذا يريد الشارع وجود هذا العمل في الخارج؟ خب يريد وجوده من باب أنه يحفظ به شنو؟ النظام، من باب أنه يحفظ به النظام. هذا الدليل بنظرنا التام، بل بنظرنا أن تطبيقه في محل الكلام لعله أوضح من تطبيقه على ولاية الشمال، على ولاية الفقية، لعله أوضح من تطبيقه على ولاية الفقية، وإن كنا طبقناه على ولاية الفقية، لكن تطبيقه المقام أوضح، وذلك لأن الارتباط بين القضاء وبين الاجتهاد والاستنباط ومعرفة الأحكام الشرعية أوضح من ارتباط الولاية العامة بماذا؟ بالمسائل شنو الشرعية. هناك إجت شبهة في بحث ولاية الفقية، إجت شبهة أنه قد يكون شخص آخر مو فقيه لكن أكثر من الفقيه في إدارة شؤون شنو المجتمع، أكثر من الفقيه في إدارة شؤون المجتمع. إذن هذا الدليل مو بالضرورة ينتج لنا أن الفقيه هو الذي يتكلم الولاية شنو العامة، أو بعبارة أكثر وضوح هو أن الفقيه ليس كالقدر متيقن، ما نقول كذا، لعل غير الفقيه إذا كان يحمل مواصفات معينة وكفاءة معينة في إدارة شؤون المجتمع وتطريف أمورهم، لعله يكون هو أولى من ماذا؟ من الفقيه. فاحتجنا هناك لدفع هذه الشبهة أو دفع هذا الإشكال إلى بيان أنه لا، الولاية العامة أيضا لها ارتباط بيش لمعرفة الأحكام الشرعية، وتطبيق الأحكام الشرعية والقوانين الشرعية وإلى آخره، لها ارتباط بالأحكام الشرعية، ولا إشكال أن الفقيه هو الأقدر على معرفة رأي الشارع وتمييز ما يريده الشارع أما شنو أما لا يريده الشارع. من هالباب اتخلنا لدفع هذا الإشكال. أقول أن هذا الإشكال هنا ما يجي لوضوح الارتباط بين القضاء، لأن القضاء حكم، القضاء حكم لكن تنفصل به شنو الخصومة، لأن هو حكم يعتمد على الاستنباط ويعتمد على فهم الحكم الشرعي من الأدلة بعد افتراض الاجتهاد في القاضي، حينئذ الارتباط يكون واضح، فيكون الفقيه واضح انه قدر متيقن ممن يريد الامام تقديهم للقيام بهذا المنطق، اما من باب الحسبة ومن باب حفظ النظام الى اخره. فهذا الدليل انصافا في محل الكلام تام، بل هو تام ايضا حتى في ماذا؟ حتى في ولاية الفقيه، يعني يمكن الاستدلال به على الولاية العامة للفقيه بالبيان الذي تقدم سابقا. ومن هنا نصل إلى هذه النتيجة، أن النص العام لا ينبغي التشكيك فيه بناء على ضوء هذه الأدلة، أنه الشارع نصل شخص أشخاص معينين للقضاء واشترط فيهم ماذا؟ مواصفات معينة. بعد ذلك نخش الجهة الثانية للبحث، اللي هي شنو؟ الشرائط المعتبرة في هذا النقد، ما هي الشرائط المعتبرة في القاضي؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى.